بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد في باب من صنع إليه معروف فليكافئه، قال حدثنا مسدد وهو من المسرهد، قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح من عبد الله اليشكري عن الأعمش وهو سليمان بن مهران كان يلقب بالمصحف لشدة حفظه، عن مجاهد عن ابن عمر وابن عمر أحد السبعة الذين رووا من الحديث فوق الألف عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء السبعة؟ أبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد وعائشة وابن عمر مرتين ابن عمر. وجابر كرتوا بقية أنس بن مالك جمعهم بعضهم في بيت من الشعر: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة بن عباس، كذا ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. الحديث صحيح، وقد صحه شيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وأيضا في تصحيحه للكتاب أو تخريجه لكتاب الأدب المفرد. وفي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعاذة من استعاذ بالله، قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني استعاذ بالله مستجيرا بكم من أذاكم أو أذى غيركم فأعيذوه، إذا قال: أعوذ بالله منك أو من شرك فأعذه واتركه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة الجونية حين دخل عليها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. استعاذت بالله فأعاذها عليه الصلاة والسلام. وهكذا: من استعاذ بالله فيعاذ، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. إذا سأل شخص بالله قال: أسألك بالله أن تعطيني، قال عليه الصلاة والسلام: فأعطوه. والسؤال بالله يعني بالإيمان به والتصديق به. وهل هذا الأمر للوجوب، أي من سألك بالله فيجب عليك أن تعطيه؟ قال بعض العلم بذلك، والصحيح أن فيه التفصيل: فإن سأل بالله في شيء له فيه حق، كان يسأل شيئا من بيت المال، يسأل بالله أن يعطى، فهنا يجب أن يعطى، يجب أن يعطى لأن سأل أو لأنه سأل بشيء له فيه حق. وأما إن لم يكن له فيه حق، كان يسأل أحدا من الناس، فهنا لا يجب لكن يستحب، لا يجب لكن يستحب. ومن سأل بالله فأعطوه. ومعروف أن الأكمل والأفضل هو عدم السؤال، عدم السؤال والابتعاد عن المسألة والتعفف، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، واليد العليا خير من يد السفلى. فإن اضطر إلى ذلك وسأل بالله فيستحب أن يعطى وليس بواجب. وسائلون قد يكون السائل صادق ويعلم صدقه، فهذا يعطى أو إعطاؤه أوكد إذا علم أنه صادق. وقد يكون كاذب، يعلم أن هذا السائل كذاب، كحال كثير من السائلين الذين يتخذون السؤال والتسول عمل، يتخذون الشحاتة عمل، فيعلم كذبهم، فمثل هؤلاء ما يعطون، لأن في هذا إعانة لهم على الباطل وعلى الإثم. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك أيضا فيه زجر لهم، زجرا لهم ورادع لهم عن الوقوع في مثل هذه الكبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فأنت لا تعينه على هذا الباطل وعلى الوقوع في مثل هذا الإثم العظيم، فلا تعطيه. وإذا كنت لا تعلم حاله هل هو صادق أو كاذب، فإنك تعطيه، تعطيه. فإن وقعت في يده وهو مستحق وكان صادقا أجرت على ذلك، وإن وقعت في يده وهو كاذب وأنت لا تعلم كذلك أنت مأجور على ذلك، ولك نيتك. ودليل ذلك حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في قصة الرجل الذي تصدق على زانية، قال: والله لا تصدقن بصدقة. فخرج فرأى امرأة فتصدق عليها، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية. ثم قال: والله لا تصدقن بصدقة. فخرج فتصدق على رجل سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على سارق. ثم قال: والله لا تصدقن بصدقة. فخرج فتصدق فوقعت في يد غني، فقالوا: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وسارق وغني. فجيء به يعني في المنام، فقيل له: أما الزانية فلعلها تستعفف عن زناها، وأما السارق فلعله يستعفف عن سرقته، وأما الغني فلعله يعتبر فيتصدق على الفقراء. والشاهد من ذلك أن صدقته أجزأته مع أنها وقعت في يد من لا يستحقها، لكن ما كان يعلم، فكان له نيته وله الأجر بما نوى. قال: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. من أتى إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليك معروف وأحسن إليك فقابل هذا الإحسان بإحسان، وقابل هذا المعروف بالمكافأة بإعطائه شيئا ينتفع به. فإن لم تجد قال فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. إذا ما عندك شيء تكافئه على ما فعل من معروف، أعانك على حمل شيء أو على صنع شيء أو غير ذلك من المعروف، فالأكمل أن تقابل هذا المعروف بمكافأة، تعطيه شيئا من المال أو غير ذلك. فإن لم تجد فادعو له. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير، فهذا من الإحسان. وقد ذكرنا في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد عند الترمذي وغيره: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. وهذا الذي ينبغي للمسلم، أن يقابل المعروف بالمعروف ولا يقابل المعروف بالإساءة، فليس هذا من فعل أهل التقوى والصلاح. قال: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. والحديث صحيح، صحه شيخ الألباني رحمه الله. وفيه أن المهاجرين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب الأنصار بالأجر كله، يعني بما فعلوا من الإحسان إلى المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة، تركوا أموالهم ودورهم وكل ما يملكون، كما قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهم تركوا بلادهم وأموالهم ودورهم، تركوا ذلك لله سبحانه وتعالى. فلما أتوا إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الأنصار، وكان من هذه الأخوة أنهم أعانوا المهاجرين إعانة عظيمة، منهم من أعطى بعض ماله لأخيه المهاجر، بل ومنهم كذلك من ربما كان له زوجتان فطلق إحداهما حتى يتزوج بالأخرى أو يتزوج بالتي طلقها. وهكذا أحسنوا إليهم غاية الإحسان، فقالوا: ذهب الأنصار بالأجر كله، يعني بما فعلوا من هذا المعروف والإحسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. وقولهم ذهب الأنصار بالأجر كله لأنهم ما عندهم ما يكافئونهم به لأنهم فقراء، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول شيء يكون سببا في نيلهم الأجر، فقال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به، يعني إذا دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به فإنكم تنالون من الأجر، تنالون ماذا؟ نصيبا من الأجر. وبهذا يعلم الإنسان أنه إذا أحسن إليه أحد ولم يجد ما يكافئه به يدعو له ويثني عليه، ويكون بذلك قد شاركه في الأجر، بذلك يشاركه في الأجر. لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به، وهذا أدنى ما يفعله الإنسان في مقابلة المعروف لمن أحسن إليه، أنه يدعو له ويثني عليه وعلى ما أحسن به عليه. قال باب من لم يشكر الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والحديث صحيح، وقد صححه شيخ الألباني رحمه الله، وهو أيضا في الصحيح المسند شيخنا الواجعي رحمه الله. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس أخرجي قالت لا أخرج إلا كارها. وهذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. وفي حديث أبي هريرة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني إذا أحسنوا إليه فلم يشكرهم فإنه لا يكون بذلك شاكرا لله، وإذا أراد أن يكون شاكرا لله فليشكر الناس على ما فعلوا وأحسنوا. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ذكر الخطابي رحمه الله في معنى هذا الحديث أو في توجيه هذا الحديث معنيين: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. المعنى الأول أن من كان من طبعه وعادته أنه لا يشكر الناس فيما أحسنوا به، فإنه يكون من طبعه وعادته ألا يشكر الله فيما أحسن به إليه، ويكون كافرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يكفر نعمة الناس فكذلك يكون كافرا لنعمة الله، ويترك شكر نعم الله سبحانه وتعالى. وذكر القول الثاني والمعنى الثاني هو أن الله جل وعلا لا يقبل شكر العبد على إحسانه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه، لا يقبل الله شكر العبد على إحسانه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه، بل يكفر النعمة التي تؤدى إليه. فالواجب على المسلم إن أراد أن يكون شاكرا لله فليشكر الناس إذا أحسنوا إليه وفعلوا وقدموا إليه المعروف فليشكرهم، سواء يشكرهم بلسانه أو كذلك أيضا يشكرهم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى فيكافئهم على ما فعلوا. فهذا الذي يجب على المسلم إذا أراد أن يكون شاكرا لله، لا يكفر الإحسان، لا يكفر الإحسان ولو في الشيء اليسير أو الشيء الهين. أردت مثلا أن تحمل شيئا فأعانك إنسان، ما تذهب وتتركه، ما تقول له جزاك الله خير أحسنت أو أشكرك على معاونتك ونحو ذلك. هذا الذي ينبغي، إنك إذا فعلت ذلك تكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كذلك من الشكر لمن أحسن إليك أنك تدافع عنه إذا أسيء إليه، تدافع عنه إذا أسيء إليه. مثلا درست عند شيخ أو عالم فأحسن إليك وتعلمت منه العلم وكان سببا في رفع الجهل عنك، فليس من الشكر أنك تنسى هذه النعمة وهذا الإحسان الذي أحسن به إليك. فإذا أساء إليه أحد لم تكن ممن يدافع عنه بما تعلم منه، بل تقابل هذا الإحسان بالإساءة، ربما تتكلم فيه وتطعن فيه وتلمزه وتغمزه إلى آخر ذلك. هذا ليس من مقابلة الإحسان بالإحسان، وليس كذلك من شكر الناس، فلا تكون حينئذ شاكرا لله سبحانه وتعالى، بل الواجب أن تذوب عن عرضه، تذوب عن عرضه بما تعلم من بعده عما وصف به وعما أسيء إليه. وهذا من أقل الإحسان ومن أقل الشكر الذي تقابله به. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فيحرص المسلم على هذا الأمر، وأن يشكر الناس على إحسانهم. قال: باب معونة الرجل أخاه. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. والحديث صحيح وهو في الصحيحين. وفيه سؤال أبي ذر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال خير؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أبواب الخير وعلى فعل الخير. كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال الخير، يأتيه السائل فيقول: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وآخر: يا رسول الله، دلني أو أي الأعمال خير. وهكذا يسألون ما ينفعهم، وكذلك أيضا ما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على حرصهم رضي الله تعالى عنهم على الخير ومحبتهم له. فقال: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. أي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله، أن هذا من أفضل الأعمال، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان وتحقق ذلك في قلبك وفي جوارحك. والإيمان هو كما هو معروف عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإنك إذا حققت الإيمان بالله جل وعلا حصل لك كمال الخير وخصال الخير. قال: وجهاد في سبيله. كذلك من أعمال الخير الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، الجهاد الشرعي الذي يكون بضوابطه الشرعية، يراد به إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ما يكون جهاد حمية ولا عصبية، ولا كذلك أيضا إفساد في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر بما يفعل من أعمال تنافي الإسلام من تفجيرات وانتحارات واغتيالات إلى آخر ذلك من الأمور المحرمة التي تنافي الإسلام والتي حذر منها أهل العلم. ليس هذا بجهاد، بل هذا إفساد، هذا إفساد. لكن المراد بالجهاد هنا الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، فهو من أفضل الأعمال. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر غير ذلك. في حديث مسعود حين سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال خير؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وذكر في هذا الحديث الإيمان بالله والجهاد في سبيله. والجمع بينها كما ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب كل سائل بما هو أنفع له، بما هو أنفع له وأفضل له. فذاك السائل رأى أن الأفضل له الصلاة في وقتها، وذاك رأى أن الأفضل له والأفضل في حقه الإيمان والجهاد في سبيل الله، وهكذا أجاب كل سائل على ما يكون أحسن له أفضل. قال: قيل: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أن أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني أفضل الرقاب التي تعتق أغلاها ثمنا، أي ما كانت غالية، فهي أفضل من إنفاق الرقبة الرخيصة. وبعض أهل العلم استدل بهذا على أن اعتاق الرقبة ولو كانت كافرة وهي أغلى ثمنا أفضل من الرقبة المسلمة إذا كانت أقل ثمنا، وهذا خلاف الصواب، بل إن الرقبة ولو كانت أقل ثمنا وكانت رقبة مؤمنة فاعتاقها أفضل، وإنما المراد بهذا الحديث أغلاه ثمنا المراد بها الرقبة المؤمنة كما جاء تقييدها في بعض الروايات الأخرى. قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أي أنها أعظم وأرغب عند أهلها، فهذه الرقبة اعتاقها أعظم للأجر، أعظم للأجر. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، قال فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق، يعني إذا ما استطعت للجهاد في سبيل الله ولا كذلك اعتاق الرقاب، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بإعانة الضائع، والمراد بالضائع هو ذو من كان ذا عيال عنده أولاد وعيال يحتاج إلى معاونة، فإعانته كذلك من أعمال الخير، إعانته من أعمال الخير، فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يحسن العمل، إنسان يريد أن يعمل شيء وما يحسنه، فتعينه في إتقان هذا العمل وإحسانه، فهذا كذلك من المعروف ومن فعل الخير. قال فرأيت إن ضعفت، يعني ما استطعت أو ضعفت عن فعل بعض هذه الأعمال، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الناس من الشر، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة منك على نفسك، فترك أذية المسلمين هذا من المعروف ومن الصدقة، أنك ما تؤذي أحد لا بلسانك ولا بجوارحك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإن من صفات المسلم أنه لا يؤذي المسلمين، لا يؤذيهم بلسانهم، بلسانه بالشتم والسب والطعن والقذف، وهكذا بالغيبة والنميمة إلى آخر ذلك من آفات اللسان، فليس هذا من صفات المسلم، ولا كذلك يؤذيهم بجوارحه، لا بضرب ولا بأخذ مال ولا بغير ذلك، فإنك إذا تركت أو لم تؤذي الناس فإن ذلك صدقة تتصدق بها على نفسك، وفي هذا دليل أن الترك عمل، أن الترك يعتبر فعل وعمل، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، وأخذ قول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا ينتهون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الله سبحانه وتعالى تركهم إنكار هذا المنكر فعل لبئس ما كانوا يفعلون، وأكد أيضا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين النبي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل في حفر الخندق لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل، فسموا تركهم للقيام والعمل مع النبي عليه الصلاة والسلام عمل، فسموا ذلك عمل، فدل على أن الترك عمل، لكن لا يؤجر الإنسان على الترك إلا بالنية، لا يؤجر الإنسان على الترك إلا بالنية، فإنسان ما قد خطر في باله أنه يفعل الحرام وهو ما فعله، هل يؤجر على ذلك؟ الجواب لا، ما يؤجر إلا إذا كان عنده نية على الترك، بخلاف آخر عزم وخطر في باله أنه يفعل الحرام ثم ترك ذلك لله، فهذا يؤجر، فهذا يؤجر على تركه. إذن فلا بد في الترك من النية. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم.